أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. وعن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غبت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غبت على خديجة رضي الله عنها. قالت: وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. متفق عليه. باب آخر من أبواب كتاب رياض الصالحين يذكر فيه الإمام النووي رحمه الله فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة. يعني المسلم مطالب بأنه يبر أبويه ويبر أهل قرابته، الإخوة، الأخوات، العم، العمات، الخال، الخالات، وهكذا. وأيضا أصدقاء هؤلاء يبرهم إذا كانوا من المؤمنين من الصالحين، يبر هؤلاء أيضا. وأيضا أصدقاء هؤلاء يبرهم إذا كانوا من المؤمنين من الصالحين، يبر هؤلاء أيضا. فلنا فضل بر أصدقاء الأبي، كأنك ببر صديق أبيك تبر أباك وهو في قبره، ببرك صديقة أمك تبر أمك. ولذلك جاءت في الأحاديث هذه المعاني في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. ود كأنه يقصد الحب، يعني يصل الرجل من كان أبوه يحبه. أبوك يحب إنسانا وتوفي هذا الأب، فأنت تبر هذا الإنسان، ده من جملة البر لأبيك، تبر أهل ود أبيك. وجاءت قصة هنا يرويها عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة. كان ابن عمر في طريقه لمكة، يعني ذاهب وهو حاج أو ذاهب معتمر، فسلم عليه عبد الله بن عمر. لاحظ أن هذا الرجل من الأعراب، والأعراب متعودين على جو الصحراء القاسي الصعب الشديد، متعودين على أقل الأشياء. يعني الأكل بتاعهم هم مش زي أهل المدن بيأكلوا أفخم الأطعمة مثلا، لا، الأعرابي بيكفيه الشيء القليل من الطعام ومن الشراب من اللبن، يقعد عليه فترة في المكان اللي هو فيه. الرجل الأعرابي لقي ابن عمر فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه. في رواية ثانية كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه، يعني مسافر لمكة يسافر يركب الجمل، والركوب الإنسان اللي بيسافر راكب بيتعب جدا. نشوف أنت بتسافر في هذه الأيام، سافر في أتوبيس مكيف وكذا وتتعب فيه، وتبقى محتاج كل شوية الأتوبيس يقف عشان تنزل تستريح، ما بالك اللي راكب فوق جمل، صعب. فكان ابن عمر الراحة بتاعته مع حمار، مع الجمل، يقوم ينزل على الجمل يركب على الحمار يكمل المشي بتاعه. فكان الحمار يتروح عليه، يعني يستريح عليه إذا مل ركوب الراحلة. وكان له عمامة يشد بها رأسه، يلبس عمامة، وعند العرب العمامة شيء مهم يلبسه على رأسه، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وجمال للإنسان. فبين هو يوما على ذلك الحمار وهو راكب متوجه في طريقه لمكة، فمر به أعرابي فقال ابن عمر ألست ابن فلان ابن فلان؟ أنت مش أبوك فلان أبو ابن فلان؟ فالأعرابي قال بلى. الأعرابي قال بلى، يعني لاحظ أن الأعرابي كأنه ما يعرفش ابن عمر، وابن عمر خده بالشبه كده، أنت ابن فلان؟ طيب ابن عمر أعطاه الحمار، الحمار اللي هو يعني حيركب عليه يستريح عليه من عناء الركوب على الجمل في أثناء الطريق، راح طول هدي أعطاه هذا الحمار، فقال اركب هذا، وأعطاه العمامة وقال اشدد بها رأسك، أعطاه العمامة، مش الحمار بس والعمامة كمان. فبعض أصحاب ابن عمر قالوا غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك، يعني انت حاجات انت محتاجها، ما هيش حاجات طرف معاك تجيها لهذا الأعرابي. وفي رواية قالوا أصلحك الله، إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير، يعني دول أعراب ولو اديت له أقل الحاجات هيفرح بها وبالنسبة له حاجة كبيرة، أو تقوم تدي له حمار كاملا وتدي له العمامة كمان. فقال ابن عمر رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، إن من أبر البر يعني يؤجر كأنه بر أباه. يبقى هنا ابن عمر عايز إيه؟ وما يعنيهوش الأعرابي في شيء، ولكن يعني أن يأخذ أجر بر الوالدين، يبر وده من أعظم الثواب بر الوالدين، فابن عمر أراد ذلك. وفي رواية أخرى قال إن أبا هذا كان ودا لعمر، يعني مش الأعرابي اللي قال ده، أبوه أبو هذا الأعرابي كان ودا لعمر، كان صديقا لعمر رضي الله عنه. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. لما هنا نتعلم من هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل ابن عمر أن الإنسان المسلم يبر أصدقاء أبيه في حياته ويبرهم أيضا بعد وفاة أبيه، ما يبقاش الأمر أنه أعرفه طول ما أبويا حي بعد ما مات ما أعرفوش، ولكن الذي يقول لك أنك من برك لأبيك أن تعرف هذا الإنسان وأن تصله، فيكون لك أجر بر هذا الإنسان وأيضا لك أجر بر أبيك. من الأحاديث حديث لأبي أسيد مالك بن ربيع الساعدي قال بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ يعني في هنا الرجل بيسأل أنه هل أبوه مات وأمه ماتت في يقدر يبرهما بشيء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه فقال نعم الصلاة عليهما، الصلاة عليهما تصلي عليهما معنى تدعو لهما على المعنى اللغوي في الصلاة الدعاء للوالدين، والاستغفار لهما. يبقى هنا إذا مات الأب ماتت الأم، الإنسان يكثر من الدعاء لهما يكثر من الاستغفار لهما. قال وإنفاذ عهدهما من بعدهما، إذا كان الأب متعود بيدي الحد جائزة بيدي الحد مال صلة وصدقة، فأنت برضو إذا جاء هذا الإنسان اللي أبوك كان متعود يمن عليه بصدقة أو بهبة تفعل، إذا عرفت أن أباك أو أمك قد وعد إنسانا أو إنسانة بشيء من الصدقة ومن البر ومن المعروف أنت أنفذ ذلك. إذا كان على أبيك أو على أمك عهد ما أضرش يوفي وتوفي قبل أن يوفي، كان عليهما نذر أراد يفعلانه وتوفي قبل ذلك، فأنت تنفذ ذلك عنهما، يكون هذا من بر الأبوين. قال وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، هنا يصل رحم أبي يمكن بعيدة، هذا ابن عم أبي، ابن عم أبيه من بعيد ما عرفوش ده بعيد عني، ولكن أبوك كان يصل هذا فتصل أنت من كان يصل أبوك. قال وإكرام صديقهما، يعني من ضمن بر الوالدين إكرام صديق الأب وصديقة الأم. روى أبو داود بإسناد فيه ضعف يسير. الحديث السابق كان في صحيح مسلم. من الأحاديث حديث متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة. لاحظ فين خديجة وفين السيدة عائشة رضي الله عنهما، خديجة ماتت ما شفتهاش السيدة عائشة رضي الله عنها، ولكن من بر النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته التي توفيت رضي الله تبارك وتعالى عنها بره لها، كان يبر أقارب السيدة خديجة وكان يضر صديقات السيدة خديجة اللي كنا يأتينا للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وفي حياة خديجة وبعد وفاة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فكان ذلك يسبب غيرة للسيدة عائشة، يعني الغيرة تغار من نساء الأحياء، ولكن غيرتها أشد من السيدة خديجة اللي توفيت رضي الله تبارك وتعالى عنها من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها. خديجة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم نعم الزوجة ونعم الرفيقة في حياته صلوات الله وسلامه عليه، ونعم المعينة والمشيرة، ولذلك استحقت أن يبشرها ربها سبحانه مع جبريل بقصر من قصب لا صخب فيه ولا نصب، قصر من قصب يعني لؤلؤ في الجنة، قصر للسيدة خديجة، وأنها صارت من سيدات نساء العالمين رضي الله تبارك وتعالى عنها، خديجة وابنتها فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنهما. السيدة عائشة لها فضل عظيم، يكفي أنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فضل عائشة على النساء كفضل الثريل على سائر الطعام، فضل عائشة على النساء هي مفضلة على النساء رضي الله تبارك وتعالى عنها. ولكن مع ذلك كانت السيدة عائشة تغار على النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن لما يكلمها تقول وما لي لا أغار عليكم، والإيه أي أغار علي رضي الله تبارك وتعالى عنها. فكان أشد غير عندها من خديجة التي تقول السيدة عائشة رضي الله عنها ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، يعني ما غرتش على واحدة قد ما بغار من خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وما رأيتها قط، وما رأيتها قط. توفيت السيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل هجرته بسنين، والسيدة عائشة كانت صبية صغيرة السن، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها، كان دخوله في المدينة وكان لها 9 سنوات رضي الله تبارك وتعالى عنها، ما شافتش السيدة خديجة أو كانت صغيرة حين توفيت السيدة خديجة رضي الله عنها فلم ترها. تقول رضي الله تبارك وتعالى عنها ولكن كان يكثر ذكرها من كثر ذكره لخديجة، يعني ما شغلهوش انه تزوج ب9 نسوة صلى الله عليه وسلم بعدها انه ما جيبش سيرتها ان كانت عنها، ما شافتش السيدة خديجة او كانت صغيرة حين توفيت السيدة خديجة رضي الله عنها فلم ترها. تقول رضي الله تبارك وتعالى عنها ولكن كان يكثر ذكرها من كثر ذكره لخديجة، يعني ما شغلهوش انه تزوج ب9 نسوة صلى الله عليه وسلم بعدها انه ما جيبش سيرتها ان كانت كبيرة في سن. تزوجها كان عندها كم سنة سيدة خديجة؟ كان هو عنده 25 سنة صلى الله عليه وسلم، وكان لسيدة خديجة 40 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنها. توفيت السيدة خديجة وهي كبيرة في السن، مكثت مع النبي صلى الله عليه وسلم سنوات في مكة، فتوفيت في بعد حوالي 10 سنوات أو دونها، يبقى عندها 50 سنة أو دون ذلك كبيرة. فالسيدة عائشة تذكرها فتغار منها، تذكرها فتغار منها. السيدة عائشة صغيرة في السن، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعندها حوالي 18 سنة رضي الله عنها، تغار من السيدة خديجة، وتقول هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكسر ذكرها صلوات الله وسلامه عليه، وفاء لها وفاء لها، وكيف لا يحبها ويفي لها، وقد أحبها الله عز وجل وبشرها بقصر في الجنة رضي الله عنها. قالت وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، بر لخديجة رضي الله عنها، يذبح الشاة ويقطعها ويوزعها على صديقات خديجة اللي كنا يأتينها في حياتها بعد وفاتها، يبعث لهم بالشاة كما كان يفعل في حياته خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فربما قلت له، السيدة عائشة تقول كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة الغيرة بقى من النساء، ودي غيرة اغتفرها لها ربها سبحانه وتبارك وتعالى، هذه مثل هذه الغيرة. فتقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كانش في إلا خديجة بس، ما تعرفش حد غيرها؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها كانت هناك، ما كانش يجملها بقى، يجملها لا أنت أحلى أنت كذا لا، ولكن يقول إنها كانت وكانت، فيمدح السيدة خديجة اللي وقفت بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من أجمل النساء رضي الله تبارك وتعالى عنها، ونفعت النبي صلى الله عليه وسلم بمالها ونفعته بنصحها وشفقتك أحلى أنت كذا لا، ولكن يقول إنها كانت وكانت، فيمدح السيدة خديجة اللي وقفت بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من أجمل النساء رضي الله تبارك وتعالى عنها، ونفعت النبي صلى الله عليه وسلم مالها ونفعته بنصحها وشفقتها وحنوها عليه صلوات الله وسلامه عليه. فكان يمدحه ويقول إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد، يعني الوحيدة من نسائي اللي كان له منها الولد، طبعا من زوجاتي، وإلا فكان له من ماريا بعد ذلك، وهي ليست زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها أما كان له منها إبراهيم عليه السلام. قالت هنا في رواية استأذنت هالة بنت خويلد، السيدة خديجة بنت خويلد، أختها هالة بنت خويلد، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاستأذنت. قالت فعرف استئذان خديجة، يعني نفس طريقتها وأدبها ونغمة صوتها وهي بتتكلم زي خديجة، فهش لذلك صلى الله عليه وسلم، أو فارتاح لذلك صلوات الله وسلامه عليه، يعني أنه تذكر خديجة صلوات الله وسلامه عليه لم ينسه، وهذه أختها جاءت فقال اللهم هالة بنت خويلد، كأنه ذكره صلوات الله وسلامه عليه للسيدة خديجة، ذكرته هالة بخديجة وما كان من أمرها. قالت فارتاح أو فارتاع لذلك، يعني اهتم لذلك لقضاء حاجة هالة بنت خويلد إكراما لأختها خديجة رضي الله تبارك عنها. من الأحاديث أو الأثار أثر لأنس بن مالك قال خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تبارك تعالى عنه في سفر، فكان يخدمني، وجرير هذا كان كبيرا عن أنس بكثير، أكبر من أنس بكثير في السن، فكان جرير هو اللي يخدم أنسا، وجرير كان في قومه كالملك، كان في قومه سيدا في قومه رضي الله تبارك تعالى عنه، وكان رجلا مهابا شريفا كريما رضي الله تبارك تعالى عنه، وكان بهيا جميل المنظر، حتى إن عمر رضي الله عنه كان يقول عنه يوسف هذه الأمة. جرير بن عبد الله البجلي خرج مع أنس بن مالك، فكان جرير الكبير السن يخدم أنس بن مالك الذي هو أصغر منه سنا. يقول أنس فقلت لا تفعل، استحيا أنس رضي الله عنه، زي أنت وأنت ما أنت تخدمني أنا وأنا أصغر منك. فقال له جرير بن عبد الله رضي الله عنه إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، آليت على نفسي ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. يعني هنا أنا بكرمك أنت إكراما للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وإكراما لقومك أن أكرموا النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهنا جرير يكرم أنس، لأن أنس كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنوات. أهل أنس وأقارب أنس الأنصار والله عليهم فعلوا النبي صلى الله عليه وسلم كل خير، لذلك جرير البجلي يقول إنه شايل دهل الأنصار، جميل الأنصار على النبي صلى الله عليه وسلم كأنه جميل على جرير نفسه، فيقول آليت، يعني أقسمت ألا أصحب أحدا من الأنصار إلا خدمت. من الأبواب اللي بيذكرها لنا هنا رضي الله عنه إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، آله زرية النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بقي من زريته السيدة فاطمة رضي الله عنها، وأولاد فاطمة كثيرون ذريته من قبيل السيدة فاطمة رضي الله عنها، مش بس، ولكن أيضا أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، أولاد علي بن أبي طالب من غير فاطمة أيضا، كذلك أولاد جعفر بن أبي طالب، كذلك أولاد عقيل بن أبي طالب، كذلك العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأولاد العباس عم النبي صلوات الله وسلامه عليه، آل بيته صلوات الله وسلامه عليه. إكرام أهل البيت ومنهم نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لربنا ذكرهم في القرآن ونص عليهن، فإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. من الآيات اللي جاءت في المعنى قال الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فكان السياق في ذكر نساء النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، فهن من آل بيته صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك من ذكرنا. قال سبحانه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فيعظم الشعيرة ويعظم العبادة، من العبادة حب الله عز وجل وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب آل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول يزيد بن حيان انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم، زيد بن أرقم صحابي فاضل له مناقب كثيرة، وكان كبر في السن وأسن لما ذهب إليه هؤلاء. قال فلما جلسنا إليه قال له حصين واحد منهم لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، يعني احنا تابعون ما شفناش النبي صلى الله عليه وسلم، وانت رايت النبي صلى الله عليه وسلم، انت شفت الخير الكثير، رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، ايه اكثر من ذلك من الفضيله والفضل. لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال زيد رضي الله عنه صحابي فاضل شهد النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه، ولكن هنا يقول لهم إيه؟ قال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي، يعني أنا كبرت في السن وضعفت ونسيت في حاجات فاكرها وحاجات نسيتها، نسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفوني. ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خم، مكان اسمه خم، وقام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان وخطب الناس، المكان ده بين مكة والمدينة، فحمد الله للنبي صلى الله عليه وسلم وأثنى على الله، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب صلوات الله وسلامه عليه، التذكير بالموت أنا حموت وأنتم حتموتوا، فيذكرهم صلوات الله وسلامه عليه بذلك حتى لا ينسوا وحتى لا يغفلوا وحتى يعلموا أنه بشر مثلهم صلوات الله وسلامه عليه، يأتي عليه القدر ويأتي عليه الموت كما يأتي عليهم، فيذكرهم صلى الله عليه وسلم يقول فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، يعني شيئين عظيمين ثقيلين، ثقلين لثقلهما وعظمتهما وكبر شأنهما. قال وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله، يعني أنا سايب فيكم الكتاب الذي فيه الهدى، قال فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال أدي حاجة، الأولى كتاب الله بكل ما فيه، الكتاب يدعو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ففي القرآن الأمر بطاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإخبار أنه لا ينطق عن الهوى، فالقرآن وحي من الله والسنة وحي من الله، فذكر بكتاب الله أهم الأصول التي تتبع. ثم قال وأهل بيتي، هذا الثاني الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم فيه، قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال حسين يسأل زيد بن أرقم ومن أهل بيته يا زيد، مين أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أليس نساؤه من أهل بيته، مش هم دول أهل بيته بيسأل زيدا، فقال نساؤه من أهل بيته، أيوه طبعا نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده صلوات الله وسلامه عليه. نساء النبي صلى الله عليه وسلم الكل عارف أمهات المؤمنين، والكل حيراعي حق نساء النبي صلى الله عليه وسلم، بس مش حيعيشوا حيموتوا، حيتبقى بعد ذلك آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذرية يتناسلون، ويمكن يجي ناس وينسى دول من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما عرفوش قدرهم، ما عرفوش قيمتهم، ما يحبهمش بيحبهم للنبي صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك قال نساؤه من أهل بيته، صحيح نساؤه من أهل بيته، ولكن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليهن الزواج بعده صلى الله عليه وسلم، يبقى حتموت وتنقطع. إنما اللي حيفضل فيكم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي بعد ذلك ويحرم عليه الصدقة. قال أهل بيته من حرم الصدقة بعده، فقد شرف الله عز وجل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحرم عليهم الصدقة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم أوساخ الناس، فالصدقة الزكاة يعني تحرم على النبي صلى الله عليه وسلم وتحرم على آل بيته صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم القيامة. فهنا سألهم ومن هم، مين دول تحرم عليهم الزكاة أو الصدقة؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر، ثلاثة دول من أولاد أبي طالب رضي الله عنه. قال وآل عباس رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. قال كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم. فالغرض إنه بني عبد المطلب المؤمنون منهم إلى قيام الساعة آل النبي صلى الله عليه وسلم، بنو هاشم، بنو العباس، بنو أو منهم يعني بنو العباس وبنو عقيل وبنو جعفر وبنو علي رضي الله عنهم، هؤلاء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهم، أوصى بهم أن يراعوا وأن يحبهم الإنسان إذا كانوا أتقياء. فإن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان من ضمن أقارب النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم أشقياء زي أبو لهب الذي مات على الكفر، فربنا أخبر عنه قال تبت يدا أبي لهب. فالمقصود آل بيته كل من والى الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من ذرية هؤلاء الذين ذكرنا وكان مطيعا لله عز وجل، فإنه يحب بقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم. حبه أولا لطاعته لله عز وجل ولاتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك زد عليه أنه قريب للنبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم به. في رواية أخرى قال ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله وهو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلاله. هذا كتاب الله عز وجل، النور من الله فيه الهدى والنور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم خذوا بكتاب الله واستمسكوا به. وألنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال وآل بيتي، وقال لنا ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، ده من كلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال ارقبوا محمدا صلوات الله وسلامه عليه في أهل بيته. وهنا من الأحاديث اللي ذكرناها هنا. وقبل ذلك في الأمر بالإحسان وصلة الأرحام، الإحسان للوالدين وللأقرباء وصلة أرحامهم، وكذلك المعاملة بالمودة وبالرحمة مع أقربائهم، وأولى من يراعى في ذلك إذا كان الإنسان يراعي أهل ود أبيه فليراعي قرابة النبي صلوات الله وسلامه عليه بالتوقير والاحترام والإحسان، طالما أنهم مقيمون على شرع الله عز وجل ومتبعون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وصلة الأرحام. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.